بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول، لن يشعر بأن غيره أفضل منه، ينزع منه هذا الشعور حتى لا يكبر عليه هذا النعيم، فلا يحس أن غيره أفضل منه، وإنما رزق الرضا بما أتاه الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. دلت الآية أيضا على أنه لا مرتبة بعد النبوة في الفضل والعلم إلا هذا الوصف، وهو كون الإنسان صديقا، يعني أفضل مرتبة بعد النبوة هي مرتبة الصديقية، ولذلك أينما ذكر في القرآن الصديق والنبي لم يجعل بينهما واسطة، كما قال عز وجل في صفة إدريس: إنه كان صديقا نبيا، وقال هنا: فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. يقرن دائما بين الصديقين بعد الأنبياء، يعني أنك إن ترقيت من الصديقية وصلت إلى النبوة، إذا ترقيت في التفتيش في النص يعني من الصديق فتصل إلى النبوة، وإن نزلت من النبوة فتجد أكثر الأنبياء مباشرة الصديقية ولا متوسطة بينهما. وقال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به فلم يجعل بينهما واسطة. وكما دلت هذه الدلائل على نفي الواسطة، فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الإمام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر على سبيل الإجماع، فلم توجد واسطة بين النبي وبين أبي بكر في الخلافة، وإنما خلفه مباشرة أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فيعني وتحقق قول الله تبارك وتعالى، أو تحقق عموم قوله عز وجل في شأن الصديق رضي الله تعالى عنه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فتحقق هذا الأمر، فلم يقم خليفة رسول الله إلا في حق أبي بكر، لأن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه يعني قالوا: لو ظللنا نقول كل ما يأتي خليفة جديد نضيف إلى هذا اللفظ لطالة جدا، يعني إذا قيل في حق أبي بكر خليفة رسول الله، ثم قال في حق عمر خليفة رسول الله، في حق الثالث خليفة رسول الله، فمن ثم رأوا أن يستبدلوها بلقب أمير المؤمنين. واضح؟ فشاء الله سبحانه وتعالى بهذا أن يختص أبو بكر بهذه النسبة، أن يكون الله ثالثهما. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. واضح؟ يعني تلاحظ العبارة: خليفة رسول الله، فقرن أبو بكر بالله وقرن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأيضا لما توفي رضي الله تعالى عنه دفنوه إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين في هذه الآية، فمن ثم ارتفعت الواسطة بينهما في هذه الوجوه التي ذكرناها. أما سبب نزول هذه الآية، فعن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: وما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره، وقد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعن عكرمة وعامر والشعبي وقتادة وعن الربيع ابن أنس. وروي في بعض الآثار إن ذلك الصحابي الذي حصل معه هذا هو عبد الله ابن زيد ابن عبد ربه الذي أري الأذان، بل ذكر مكي ولم يذكره بسند، يعني أنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن زيد: اللهم أعمني حتى لا أرى شيئا بعده، فعمي مكانه. يعني إذا صحت هذه يعني والله تعالى أعلم أنه دعا بالعلى حتى لا تقع عينه على شيء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لو وقع لاشتهر ولا شاع. فيبعد أن يصح مثل هذا، خاصة وأن الرسول عليه السلام علمنا يعني الدعاء بالعافية. في معنى هذه الآية أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوء وحاجته فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. والمقصود أسألك أن تدعو لي لمرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني لا تحصل هذه المنزلة إلا بكثرة السجود. من الحديث فيها نفس هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن عمرو بن مرة الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على ذلك كان من النبيين والشهداء يوم القيامة، هكذا ما لم يعق والديه ونصب أصبعي. وقال ابن كثير: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث، يعني ما فرحوا منذ أسلموا بمثل فرحهم بهذا الحديث، حيث إنهم يحبون الله ويحبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويحبون يعني أفاضل الصحابة. ولذلك قال أنس مروى هذا الحديث قال: إني لا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم، وإن لم أعمل كعملهم. إذن هذا من أوثق الأسباب التي يتعلق بها الإنسان كي ينال هذه المراتب العالية، لا بالأماني والغرور ولكن بالاجتهاد في الطاعة وفي العبادة، يعني مجرد محبة هؤلاء الصالحين تنفعك في الآخرة وتنيلك هذا الثواب العظيم. المرء مع من أحب، وهي عامة، يعني الذي يحب المغنين والممثلين والمطربين وأبطال الكرة والرياضة هو يكون مع من أحب. واضح؟ الذي يحب الظلمة والمتجبرين يكون مع من أحب، كذلك الذي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام والذي يحب الصحابة فإنه يكون مع من أحب. فإذا هذه من أبواب التي تميل مراتب عالية في الجنة، في جنة الرضوان، الاجتهاد في محبة الصالحين، كما قال الإمام ابن مبارك رحمه الله تعالى: أحب الصالحين ولست منهم، وعسى أن أنال بهم شفاعة. ويعني معنى كلامي: وأبغض العاصين، يعني وإن كنت منهم وإن كنا سواء في البضاعة، أو كما قال رحمه الله تعالى. وهذا من تواضع الإمام الجليل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. على أي الأحوال، محبة الصحابة من أعظم الأبواب التي يرجى أن تنفع صاحبها يوم القيامة. وبالعكس، من وجد في قلبه والعياذ بالله بغضا لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه فهذا نذير سوء من عليه ونذير سوء عاقبة، لأن من يكون في صف مقابل ومضاد لصف فيه أبو بكر وعمر فسوف يوليه عز وجل الظالمين مثله، كذلك يولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فينبغي أن يفتش كل منا في قلبه، من وجد في قلبه شيئا من أحد من الصحابة فينبغي أن يطهر قلبه منه. وللأسف الشديد، يعني كنت أتحدث قريبا مع بعض الناس عن هذا الأمر، مسألة الصحابة رضي الله عنهم يعني ينبغي لهم من المحبة في قلوبنا والجميل الذي في أعناقنا والذي أزده إلينا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال بعض الناس الذين نشأوا على المناهج الدراسية ظل الثورة المشؤومة، يعني قالوا إن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، يعني مهما إنسان يحاول يقرأ لا يتصور ان هو ده الشخص الذي دركت صورته في التاريخ، وصارت الصورة منطبعة حتى يجد كل او اغلب الناس في قلب نتيجة التربية منذ العمر في اذكارهم على بغض عمرو بن العاص والتطاول عليه، وعلى بغض معاوية رضي الله تعالى عنه وغير ذلك من الصحابة، لان الخبثاء يعمدون الى شخصيات مدروسة. عمرو بن العاص لانه هو الذي فتح مصر، هو الذي طهر مصر من الوثنية والرجس والاوثان والكفر المبين، هو الذي يعني جعله الله سبب لان يخرجنا من الظلمات الى النور، فمن ثم اعداء الدين يريدون ان يقطعون بهذه الجذور. فيعني لو ان كل امم الارض خاضوا في حق عمرو بن العاص لكان واجبا على المصريين بالذات الا يخوضوا معهم ابدا، بالعكس يذبوا عنه ويستغفروا له ويترضوا عنه رضي الله تعالى عنه. عمرو بن العاص وامثاله من الصحابه الذين تتطاول عليهم الافلام المسمومه والماجوره، هؤلاء يعني داخلون في عموم النصوص في القرآن والسنة التي تحرر على محبة الصحابة واحترامهم، وهي في القرآن الكريم كثيرة جدا. أما في السنة والله سبحانه وتعالى يكفي أنه وصف قسم المؤمنين إلى ثلاثة أقسام: المهاجرين والأنصار ومن يحب المهاجرين والأنصار. فمن ليس من هؤلاء الثلاثة فليس من المؤمنين، إما أن تكون مهاجريا أو أنصاريا وهم الصحابة رضي الله عنهم، أو تكون ممن أتى بعدهم محبا لهم، فإذا لم تحبهم فلست منهم وليسوا منك. والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان لهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن وجد في قلبه غلا لواحد من الصحابة فهذا العام علامة نفاقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول عز وجل يعني: ومثل في ذلك محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني معنى ذلك أن الصحابة مدحوا في الكتب السابقة قبل أن يخلقوا، مدحوا قبل أن يخلقوا، فصفتهم المذكورة هنا في سورة الفتح هي تماما كما وجدت في التوراة التي أنزل الله على موسى وفي الإنجيل الذي أنزل الله على عيسى عليه السلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قرأ إمام مالك: فمن وجد في قلبه غيظا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس من المؤمنين، هو من الكفار. فنظير شؤم على أي إنسان أن يندرج وراء أو ينساق وراء أولئك الزنادقة والملاحدة الذين يعتلون الآن يعني جميع المنابر الإعلامية ومناهج التعليم سموم في الحقيقة في كل مكان. فلا ينجو إلا من يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يعافيه من هذا البلاء المستطير الآن في هذا الزمان العجيب، ما يكاد يخلو أحد من هذه السموم. فواجبنا أن نطهر قلوبنا وقلوب أبنائنا من سموم المناهج التعليمية خاصة التي تتطاول على الصحابة. يعني يحرصون جدا على ان يقف الفتح الاسلامي من الفتح العربي، الفتح العربي حتى يهربوا من كلمه الفتح الاسلامي. كذلك يعني موضوع بذل بذور العداوه لبعض الصحابه خاصه عمرو بن العاص خاصه معاويه رضي الله عنه، طبعا نحن اذا فتحنا باب الطعن في الصحابه معناه اننا نطعن في القران والسنه، وهذا هو غرض اعداء الدين. لأن من الذي أدى إلينا القرآن والسنة؟ من الذي حمل إلينا القرآن والسنة؟ الصحابة. فإذا طعنت في الصحابة كان ذلك طعنا في القرآن وفي السنة. ولذلك يقول الإمام القاضي أبو زرعة رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. إنهم يعني إن وإنما أدى إلينا الصحابة رضي الله عنهم القرآن والسنة، الصحابة هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، وإنما إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. فإذا يعني من رأيته يطب أحد من الصحابة أو يأخذ يعني ينطوي قلبه على عداوة لأحد الصحابة فأعلم أنه يعني أنه منافق، ليس هذا من الإيمان. واضح. على الأحوال هذا الشخص الذي كنت أتكلم معه يقول مهما تعلمت رغم حب الشديد الصحابة واجتهادي في محبته، لكن أجد قلبي صعب جدا أن يتخلص مما بذر في مناهج التعليم التي تعلمناها منذ نعومة أظفرنا من موقف عدائي تجاه عمرو بن العاص. فهل هذا هو يعني الجزاء الإحسان إلى الإحسان؟ الصحابي الذي طهرنا من النصرانية وطهرنا من الفرعونية وطهرنا من الشرك وأنار بلادنا بعد ظلمة الكفر، يكون جزاؤه أن نحمل في صدورنا غلا عليه رضي الله تعالى عنه؟ كيف وهو يدخل في كل العمومات التي فيها مدح الصحابة من القرآن أو السنة، فضلا عن ما اختص به كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام. فالرسول يشهد له بالإيمان وأن تقع فيه وتتطاول عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكفي من أعظم مناقب عبد بن العاص ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ويعني جهاده في سبيل الله عز وجل، وأنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، ما يتطاول أحد على أصحابي، دعوا لي أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لو أنت تصدقت بمثل جبل أحد الذي طوله حوالي 6 كيلومترات من الذهب في سبيل الله لن تستطيع أن تحصل حتى لو فعلت هذا على المد الذي تصدق به الصحابة من الكفين أو النصيف. على أي الأحوال يعني إذن من أحب الصحابة يبشر لأنه سيكون معهم إن شاء الله عز وجل يوم القيامة، حتى لو قصر عمله دون عملهم وحتى لو قصرت مرتبته عن مرتبتهم. ولذلك قال أنس رضي الله تعالى عنه: إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن يبعثني معهم وإن لم أعمل كعملهم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا ترأون أهل الغرف من فوقهم كما ترأون الكوكب الدري الغابرة من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أهل الغرف يكونون من البشر العاديين لكنهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهذا الحديث متفق عليه. ثم يقول تبارك وتعالى: ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك يعني هذا الذي تقدم، كأن ذلك هي المبتدأ، الخبر إيه؟ ذلك الفضل من الله، أو ذلك هو الفضل من الله، أو ذلك الفضل. ذلك يبقى إشارة يعني الـ يعني الفضل تكون بدل من الله تكون خبرا، يعني إشارة إلى مال المطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعم عليهم. الفضل من الله يعني ليس من غير الله، إنما هو من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا هنا معنى مهم جدا. يقول الناصر في الانتصاف: معتقدون معاشر أهل السنة أن الطاعات والأعمال التي يتميز بها هؤلاء الخواص خلق الله تعالى وفعله، وأن قدرهم لا تأثير لها في أعمالهم، بل الله عز وجل يخلق على أيديهم الطاعات ويثيبهم عليها. فالطاعة إذن من فضله، فله الفضل على كل حال والمنة في الفاتحة والمآل. وكفى بقول سيد البشر في ذلك حجة وقدوة، فقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه وبرحمة. قل: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. اللهم اختم لنا باقتفاء السنة وأدخلنا بفضلك المحض الجنة. فإذا هذه إشارة إلى أن ما نالوه من النعيم المذكور في الآية السابقة ليس بكسبهم، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل. فأخبر أنهم لم ينالوا هذه الدرجة العالية بطاعتهم، بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه، خلافا لما قالت المعتزلة: إنما ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله، وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله، دل ذلك على بطلان قول المعتزلة والله تعالى أعلم. ثم نعم يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ومن يطع الله والرسول أي فيما أمر به فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وهم أفاضل أصحاب الأنبياء وسموا صديقين لمبالغتهم في الصدق والتصديق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والشهداء أي القتلى في سبيل الله، ولا يعد الإنسان مقاتلا في سبيل الله إلا من قال إلا إذا قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وما هي كلمة الله؟ هي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعلاء لدين الله. وأما كلمة الكافرين فهي كفرهم بالله تبارك وتعالى. وحسن أولئك رفيقا أي رفقاء في الجنة، بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهم، وإن كان مقرهم في الدرجات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي كونه مع من ذكر مبتدأ خبره الفضل من الله تفضل به عليهم، لا أنهم نالوه بطاعتهم. وكفى بالله عليما أي بثواب الآخرة، فثقوا بما أخبركم به ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، يعني تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم. خذوا حذركم، فيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. وقال بعض المفسرين: دلت الآية على وجوب الجهاد وعلى استعمال الحذر، وهو الحزم من العدو وترك التفريط. فانفروا أي خرجوا إلى الجهاد، ثبات جمع ثبة، والثبة هي الجماعة، يعني جماعات متفرقين سرية بعد سرية وفرقة بعد فرقة إظهارا للجراءة. أو انفروا جميعا، أو انفروا مجتمعين كلكم كوكبة واحدة إيقاعا للمهابة بتكثير السواد ومبالغة في التحرز عن الخطر. وطبعا التخيير في هذا الأمر، هل النفور يكون ثبات جماعات متفرقة أو جماعة واحدة، هذا موكول إلى اجتهاد الإمام، خاصة إذا كان في العصر الحديث وقد اختلفت طرائق الحروب هذه الأشياء. ثم يقول تبارك وتعالى: وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. وإن منكم لمن لا يبطئن، اللام الأولى لام توكيد، وإن منكم لمن، هذه لام توكيد، لا يبطئن لام القسم، يعني يتثاقلون أو يتثاقلون ويتخلفون أو يعني لا يتخلفون عن الجهاد والخروج مع الجماعة للنفاق. فالمقصود إن منكم يعني ممن ينتمون لكم في الظاهر، وليس مقصود أنهم من المؤمنين، لكن المقصود الذين يدخلون في جملة المؤمنين بحكم الظاهر، لأنهم منافقون يحتمون في كلمة التوحيد وإظهار أنهم من المسلمين. لا يبطئ أن يعني إما يتفاقل أو يتخلف عن الخروج إلى الجهاد، أو يبطئ أن يعني غيره يصب صن غيره، يعني هو نفسه يعني يتخلف ويخلف غيره، يثبت الناس ويشيع فيهم ما يثبتهم عن الخروج إلى الجهاد، كما كان المنافقون يثبتون غيرهم. وكان هذا بيدا المنافق عبد الله بن أبي، وهو الذي صدق الناس يوم أحد. وروي عن كثير من التابعين أن الآية نزلت في المنافقين، لأن الذي حكي في هذه الآية هو عادة وديئا ودأب المنافقين. وقيل الخطاب للمؤمنين وقوفا مع صدر الآية، قال لا، الخطاب للمؤمنين، لأن الآية بتقول إيه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئ أمن. وقال تعالى: وإن منكم، مع أن الموصف تعالى قال في المنافقين: ما هم منكم، ما هم منكم. وهذا الحقيقة يعني لا يعني الخطاب صحيح للمؤمنين، لكن للمؤمنين ولمن يدخل معهم في الظاهر في صفة الإيمان وهم المنافقون، لأن ما ذكر لا يصدر عن مؤمن. وإن منكم لمن لا يبطئ أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني حاضرا ان منكم يعني ان من دخلائكم وجيشكم وممن اظهر ايمانه منكم. فالمنافقون في ظاهر الحال من اعداد المسلمين باجراء احكام المسلمين عليهم. جمع بينهم في الخطاب من جهة الجنس والنسب لا من جهة الايمان. وان منكم يعني ممن هم في الظاهر من جنسكم لكن هم في الحقيقة بخلاف ذلك. يعني وان منكم يعني على زعمه او في الظاهر او في حكم الشرع. فان اصابتكم مصيبة هزيمة او شهادة او غلب العدو عليكم لما لله في ذلك من الحكمة. قال اي المبطئ قال فرحا بصنعه ومعدل.
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة النساء إلى الآية 88 حيث يقول تبارك وتعالى فما لكم في المنافقين فئتين الله أركتهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يقول تعالى فما لكم في المنافقين يعني فما لكم تفرقتم في أمر المنافقين كيف تختلفون على أمر المنافقين فئتين يعني فرقتين لكيف لم تتفقوا على التبري منهم. والاستفهام هنا للإنكار والنفي والخطاب لجميع المؤمنين لكن ما فيه من معنى التوبيخ متوجه إلى بعضهم. أي نعم. وذلك أن فرقة من المؤمنين كانت تميل إليهم وتذب عنهم وتواليهم وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على نهج واحد في التباين والتبرؤ من المنافقين لأن دلائل نفاقهم وكفرهم ظاهرة جلية فليس لكم أن تختلفوا في شأنهم. وقد قيل إن المراد بهما هنا عبد الله بن أبي وأصحابه الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ورجعوا بعسكرهم بعد أن خرجوا كما تقدم بيان ذلك في آل عمران وكما أوضحه ما رواه الشيخان وغيرهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس قد خرجوا معه يعني بعدما خرجوا معهم في الجيش يعني خذلوهم ورجعوا عنهم يعني نفروا من القتال فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم فرقتين فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا هم المؤمنون يعني باعتبار ما كانوا يظهرون. فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها طيبة المدينة يعني طيبة وإنها تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد يعني المدينة تطرد المنافقين منها وتتخلص منهم. وذكر الإمام محمد بن إسحاق في وقعة أحد أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع يومئذ بثلث الجيش، رجع ب300 وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في 700. ثمة رواية أخرى في سبب نزول هذه الآية رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن قوما من العرب أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فأسلموا وأصابهم وباء المدينة وحماها فأركثوا فخرجوا من المدينة فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما لكم رجعتم؟ قالوا أصابنا وباء المدينة. فقالوا أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم نافقوا وقال بعضهم لم ينافقوا. فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركثهم أي نكثهم وردهم إلى الكفر بما كسبوا، بما يعني بسبب ما كسبوا بما كسبوه يعني من لحوقهم بالكفار وابتعادهم عن المؤمنين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله أي مقصود هنا أتريدون أن تهدوا، تهدوا هنا بمعنى أن تصفوا بالهداية. أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعني أتريدون أن تعدوا هؤلاء الضلال من جملة المهتدين، هذا معنى أتريدون أن تهدوا، تهدوا يعني تصفوهم بالإبر هداية واضح. فمعنى قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله يعني أتريدون أن تعدوهم من جملة المهتدين وقد أضلهم الله. فيعني هنا توبيخ على يعني هذه الفئة من المؤمنين الذين لم يعدوا هؤلاء المنافقين، لم يعني يعتبروهم منافقين ويتبرؤوا منهم، وإشعار بأن هذا الأمر منهم يؤدي إلى محاولة المحال، عد هؤلاء المنافقين من جنة المهتدين إلى المحال، لأن هداية من أضله الله تعالى مستحيل، فإنهم من يضلل الله فلا هادي له. لذلك يقول الله لهم أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أي نعم. وذلك لأن الحكم بإيمانهم وادعاء هدايتهم وهم بمعزل عن ذلك سعي في هدايتهم وإرادة لها. ومن يضلل الله يعني عن دينه فلن تجد له سبيلا أي طريقا إلى الهدى. ثم يقول تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ودوا لو تكفرون كما كفروا، هذا كلام مستأنف مسوق لبيان غلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم، يعني بعدما بين كفرهم وضل لهم في أنفسهم يبين تعالى هنا أنهم أيضا ساعون في إضلال غيرهم وصدهم عن سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا يعني تمنوا أن تكفروا ككفرهم بعد الإيمان فتكونون سواء يعني في الكفر والضلال. فلا تتخذوا منهم أولياء يعني في العون والنصرة، لأنكم إذا واليتموهم فإن ذلك يؤدي ويؤول بكم إلى الكفر ويفضي بكم إلى الكفر. وإن أظهروا لكم الإيمان طلبا لموالتكم يعني مهما أظهروا لكم من الإيمان فلا تقابلهم بالمثل، لا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا يعني حتى يهاجروا من دار الكفر حتى يهاجروا في سبيل الله، فحينئذ تتحققون من صحة إيمانهم. فإن تولوا يعني على الهجرة فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم يعني فهم وإن أظهروا لكم الإسلام مع قدرتهم على الهجرة فافعلوا بهم ما تفعلونه بالكفار، لأنه زال عنهم حكم النفاق بلحوق دار الكفر. صار حينما ينحزون من المؤمنين إلى المنافقين مع أنهم قادرون على الهجرة من وسط الكافرين إلى وسط المؤمنين ومع ذلك يؤثرون الانحياز إلى معسكر الكافرين، فهنا خرجوا من صفة النفاق ويعتبروا قد أظهروا الكفرة بتحيزهم للكافرين. فحينئذ فخذوهم أي اتفروهم، هذا أمر باتخاذهم أسرى ائتروهم يعني، واقتلوهم حيث وجدتموهم يعني سواء كان ذلك في الحل أو في الحرم، اقتلوهم حيث وجدتموهم سواء في الأرض الحل أو في الحرم. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا يعني لا توالوهم ولا تستنصروا بهم على أعداء الله ما داموا كذلك. فهذه الآية تدل على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة والإلحاد، وهذا متأكد بعموم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين، لأن الدين هو الأمر الذي يتقرب به إلى الله تعالى ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة. وإذا كان كذلك كانت العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة، فأعظم أنواع العداوة ما كان بسبب الدين. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في الموضع الذي يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه. يعني إذا تمتنع المحبة والولاية في موضع مع شخص يعادي دينك ويعني يعادي الله سبحانه وتعالى ويعادي رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر معلوم، يعني أن أعظم المسائل أو أكثر مسائل الإيمان أدلة بعد التوحيد هي قضية الولاء والبراء، أكثر قضايا الإيمان من حيث أدلتها بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. وبلا شك أن هذه القضية لصيقة الصلة للإيمان والتوحيد. ثم يقول تبارك وتعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. إلا الذين يصلون يعني إلا الذين يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بهدنة أو أمان، فجعلوا حكمهم كحكمهم لئلا يفضي إلى قتال من وصلوا إليه فيفضي إلى نقض الميثاق، وفي هذا احترام الإسلام للعهود والمواثيق. يعني الحكم الثالث في الآية في قوله تبارك وتعالى: فإن تولوا يعني عن الهجرة وانحازوا للكفار مع قدرتهم عن الهجرة إليكم فخذوهم يعني ائتلوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم في الحل أو الحرب ولا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا. من الذي يستثنى أي واحد من هؤلاء المذكورين إذا لجأ إلى يعني إلى قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق؟ ففي هذه الحالة ينبغي عدم التعرض له. لماذا؟ يعاملوا كمعاملة هؤلاء الذين لهم عهد ولهم هدنة ولهم ميثاق. لماذا؟ لأننا إذا دخل هذا في جوار هؤلاء القوم الذين لهم عهد وميثاق، فإذا حاول المسلمون أن يقتلوه وهو في جوارهم فهذا سيفضي إلى قتال هؤلاء المعاهدين، وبالتالي تنقض العهود. فمن ثم يعني أمر الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء يعاملون كمعاملة هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق. إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد بهدنة أو أمان، أو جاءوكم حصرت صدورهم، أو جاءوكم يعني والذين أيضا جاءوكم يستثنون، هؤلاء أيضا يستثنون بجانب هؤلاء اللاجئين إلى من بينكم وبينهم عهد وميثاق. جاءوكم يعني جاءوكم أي والذين جاءوكم حصرت صدورهم، يعني قد ضاقت وانقبضت نفوسهم أن يقاتلوكم لإرادتهم المسلمة، يعني هم يريدون أن يكونوا سلما لكم، واضح، ويكرهون وتضيق نفوسهم بأن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم يعني معكم من أجلكم لمكان القرابة منهم. يعني فهؤلاء لا يريدون أن يقاتلوكم ولا يريدون أيضا أن ينضموا إليكم ليقاتلوا قومهم وقبيلتهم، فهم لا لكم ولا عليكم، هم لا لكم لا ينضمون إليكم في قتال قومهم ولا هم عليكم أي لا ينضمون لقومهم في قتالكم، فهم لا لكم ولا عليكم. أين إذن المستثنى هنا من المأمور بأخذهم فريقان: أحدهما من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين، والآخر من أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين. من أتى المؤمنين جاءوكم حصرت صدورهم ضاقت نفوسهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوا قومه، يعني جاءوا إليكم ولم يقاتلوا معكم ولم يقاتلوا عليكم. نعم. ثم يقول تعالى: ولا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، إشعار بقوتهم في أنفسهم، وأن في التعرض لقتلهم إظهارا لقوتهم الخفية. فهذه الجملة جارية مجرى التعليل لاستثنائهم من الأخذ والقتل، يعني هذا تعليل لهذا الحكم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. هذا الفريق المذكور لو شاء الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآية كما يقول هنا القاسمي فيها إشعار بأنه لديهم قوة كاملة، هم يستطيعون أن يقاتلوكم، لكن الله الذي كف أيديهم عنكم، وأنتم إذا تعرضتم لقتلهم ستستفزونهم وبالتالي يأخذون موقفا معاديا ويشرعوا في قتالكم. فهنا هذا هو التعليل لسبب استثنائهم من الأخذ والقتل. فإن اعتزلوكم، يعني إن تركوكم، إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم مع ما علمتم من تمكنهم بذلك، فلم يقاتلوكم مع أنهم متمكنون من قتالكم وقادرون على قتالكم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني كفرهم عنكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، يعني للانقياد والاستسلام، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يعني ليس لكم حق في أن تأخذوهم بالأسر أو بالقتل، سبيلا يعني طريقا بالأسر أو القتل. لماذا؟ إذ لا ضرر منهم على الإسلام، وقتالهم يظهر كمال قوتهم، لا ضرر منهم على الإسلام لأنهم لا يقتلون لا معنا ولا علينا، وفي نفس الوقت إذا استفززناهم بالقتال فهذا سيظهر قوتهم. أين يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولما رجع ناس من معركة أحد وهم المنافقون اختلف الناس فيهم، فقال فريق نقتلهم، وقال فريق لا، فنزل قوله تعالى: فما لكم، يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين، ما شأنكم صرتم في المنافقين فئتين. لذلك اعراب كلمة فئتين بيكون بتقدير كلمة صرتم، فما لكم يعني ما شأنكم في المنافقين فئتين، يعني صرتم في المنافقين فئتين انقسمتم فريقين. والله أركتهم، أي ردهم من عز الإسلام إلى ذل الكفر، والله أركتهم بما كتبوا، أي من الكفر والمعاصي. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا من أضله الله، يعني يتريدون أن تعدوهم في جملة المهتدين وقد أضلهم الله، والاستفهام في الموضعين للإنكار. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، والمقصود ومن يضلله الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهدى. ثم قال تعالى: وجدوا، أي تمنوا، لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، يعني فتكونون أنتم وهم سواء في الكفر، فلا تتخذوا منهم أولياء توالونهم وإن أظهروا لكم الإيمان حتى يهاجروا في سبيل الله هجرة صحيحة تحقق إيمانهم. فإن تولوا، يعني عن الهجرة كما ذكرنا، وأقاموا على ما هم عليه، فخذوهم، خذوهم بالأسر، واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا، أي توالونه، ولا نصيرا، أي تنتصرون به على عدوكم، لا تستعينون بهم في قتال أعدائكم، إلا الذين يصلون، يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، عهد بالأمان لهم ولمن وصل إليهم، كما عاهد صلى الله عليه وسلم، أو كما عاهده هلال بن عويمر الأسلمي على ألا يعين على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعينه، على أن من لجأ إليه لا يتعرض الرسول صلى الله عليه وسلم له. أو جاءوكم، أو الذين، هذا فئة أخرى مستثناة، أو جاءوكم أو الذين جاءوكم، حصرت يعني وقد حصرت، أي ضاقت، وقد ضاقت، حصرت يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم، يعني ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، أي وقد ضاقت صدورهم عن أن يقاتلوكم، يعني مع قومهم، أو يقاتلوا قومهم، أي معكم، أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم، فلا تتعرضوا إليه بأخذ ولا قتل. وهذا النهي عن التعرض لهم وما بعده منسوخ بآية السيف. سبق أن بينا ما معنى النسخ في مثل هذه المواضع من القرآن الكريم، وأن هذا يتفاوت بحسب حال المسلمين، وليس المقصود النسخ كنسخ الخمر والربا أو غير ذلك من الأشياء التي يرفع حكمها تماما فلا يجوز امتثاله أبدا. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، ولو شاء الله لسلطهم، يعني لو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، ولو شاء الله تسليطهم عليكم لسلطهم عليكم، يعني بأن يقوي قلوبهم فلا قاتلوكم، ولكنه لم يشأه فألقى في قلوبهم الرعب. فإن اعتزلوكم، كما ذكرنا هذا مسؤول في الكتاب الجلبية في يعني كمنطقة تعليل، تعليل استثناء هؤلاء الآخرين. لماذا استثناهم من القتل والأسر؟ استثناهم لأن فيهم قوة كاملة، فما داموا يسلمونكم سلموهم، إذا حاولتم قتالهم فهذا سوف يعني يستثيرهم ويظهرون هذه القوة الخفية، فما داموا لهم لكم ولا عليكم فلا تتعرضوا لهم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم، الصلح يعني انقادوا، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، أي طريقا للأخذ أو الخطر. ثم يقول تبارك وتعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين أي أقواما آخرين يريدون أن يأمنوكم، بماذا؟ بأن يظهروا لكم الإسلام، يظهرون لكم الإسلام ويريدون أن يأمنوكم يعني على أنفسهم، ويأمنوا قومهم يعني بإظهار الكفر، فهؤلاء مع المؤمنين يظهرون الإيمان حتى يأمنوا عقاب المؤمنين، مع قومهم الكافرين يظهرون لهم الكفر، يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإسلام ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر لقومهم. كلما ردوا إلى الفتنة، كلما دعوا إلى الارتداد وإلى الشرك أركثوا فيها، أي رجعوا إلى الشرك منكوثين على رؤوسهم. فإن لم يعتزلوكم هؤلاء، إن لم يتنحوا عنكم جانبا بأن لم يكونوا معكم ولا عليكم، ويلقوا إليكم السلم يعني ولم يلقوا الانقياد، ويكفوا أيديهم يعني عن قتالكم، فخذوهم يعني اتسروهم يعني خذوهم أسرع، وقتلوهم حيث ثقفتموهم أي حيث وجدتموهم في داركم أو في دارهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني حجة واضحة في الإيقاع بهم وقد قتلا وسبيلا لظهور عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بأهل الإسلام، أو تسلطا ظاهرا حيث أذنا لكم في أخذهم وقتلهم. الحقيقة يقول الحافظ ابن كثير هؤلاء الآخرون المذكورين في هذه الآية في الصورة الظاهرة كمن تقدمه، هم في الظاهر كمن تقدموا في الآية التي قبلها، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. يقول ابن كثير هؤلاء الآخرون في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء غير نية هؤلاء، فإن هؤلاء المذكورين في هذه الآية منافقون يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وضررهم وذراريهم، ويصانعون الكفار في الباطن، هذا في الظاهر معكم لكن في الباطن يصانعون الكفار، فيعبدون معهم ما يعبدون ليأمنوا بذلك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أي نعم. وعن مجاهد أنها نزلت في قوم من أهل مكة كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان، يبتغون بذلك أن يأمنوا ها هنا وها هنا، فأمر بقتلهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا أو ويصلحوا. وقال الأكثرون من المفسرين في الآية دلالة على أنهم إذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح منا وكفوا أيديهم عن إيذائنا لم يجز لنا قتالهم ولا قتلهم، ونظيره قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فخص الأمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، يعني بإظهار الإيمان عندكم. ويأمنوا قومهم أي بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم بنو أسد وغفار، كلما ردوا إلى الفتنة كلما دعوا إلى الشرك وركثوا فيها، يعني وقعوا أشد وقوع. فإن لم يعتذلوكم يعني بترك قتالكم ويلقوا يعني ولم يلقوا إليكم السلم ويكفوا يعني ولم يكفوا أيديهم عنكم فخذوهم أي بالأسر وقتلوهم حيث تقفتموهم حيث وجدتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني برهانا بينا ظاهرا على قتالهم وسبيهم لغدرهم بسبب غدرهم. ثم يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. يقول تبارك وتعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني ما جاز ولا صح ولا لاقى لمؤمن قتل أخيه المؤمن، ما ينبغي أبدا أن المسلم يجترع على إهدار دم أخيه المؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان زاجر عن ذلك إلا على وجه الخطأ، يعني لكن إذا هذا قد يقع خطأ، إنسان ما قصد أن يقتل أخاه كالحوادث تقع في الطرقات أو أي طريقة فيها لا يوجد فيها عمد القتل العمد إلا على وجه الخطأ، فإنه ربما يقع لعدم دخول الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقات البشرية، لأن هذا قد يكون في غير فقط وبغير قصده. أي نعم. والمقصود طبعا يعني إن قال الزمخشري فإن قلت دون انتصر الخطأ، يعني ما هو الناصب لكلمة خطأ؟ خطأ الجواب لأنه مفعول له، يعني الكلام بكل معناه ما ينبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده، إلا للخطأ وحده. ويجوز أن يكون حالة، بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في حال الخطأ. ويجوز أن يكون صفة للمصدر، يعني وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني إلا قتلا خطأ، فيكون صفة للمصدر. على أي الأحوال المعنى أن من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة، إلا إذا ولد منه خطأ من غير قصد، لأن يرمي كافرا فيصيب مسلما أو يرمي شخصا على أنه كافر فإذا هو مسلم. ثم يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، يعني بما ذكرنا، فهو وإن عفي عنه لكنه لا يخلو عن تقصير في حق الله ولا يهدر دم المؤمن بالكلية. صحيح هو غير متعمد ولا يعامل معاملة القاتل المتعمد القتل، لكن هو مع ذلك لا يخلو من تقصير في حق الله تبارك وتعالى، وهذا الخطأ لا يهدر دم المؤمن بالكلية، بل لابد أن يتحمل دم أخيه المؤمن الذي قتل الخطأ. ولذلك يقول تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ، إذا قدر وقوع ذلك فتحرير رقبة مؤمنة، يعني فالواجب عليه لحق الله إعطاء نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة، ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. واضح؟ فهذا فيما يتعلق بحق الله تبارك وتعالى. يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره رقبة المؤمنة، يعني فالواجب عليه، كلمة فتحريره يعني فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة، وهذا الواجب واجب لحق الله، لحق الله تبارك وتعالى عليه واجب إعتاق نفس محكوم عليها بالإيمان ولو صغيرة، يعني رقبة مؤمنة سواء إنسان يعني عبد مثلا أو أما مؤمن، واضح، مؤمن أو ليس كبيرا لأنه صغير ولكن محكوم على بالإيمان تبعا لأبويه، ليعتق الله عنه بكل جزء منها جزءا منه من النار. أي نعم. وروى الإمام أحمد بسنده عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقرة المؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح. وفي موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أيضا أراد أن يعتقها، قصة معروفة يعني، أراد أن يعتقها لكي يتأكد من إيمانها أولا. فلما ذهب بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبرها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء، يعني فوق السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قيمة حكمة هذا الاعتاق أنه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء بالقتل، أخرج من جملة الأحياء في الدنيا هذه النفس المؤمنة التي قتلها خطأ، لزمه لما أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لزمه أن يدخل نفسا مثلها في جملة الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرزق كإحيائها. فانظر يعني تقدير الإنسان لحرية الإسلام لحرية الإنسان، إنه جعل إخراج العبد أو الأمل المؤمن يعني من الرق إلى الحرية كفءا ومقابلا لإخراجه هو هذه النفس المؤمنة من الأحياء إلى عالم الأموات. واضح؟ فهذا فيه تعظيم لحرمة يعني الحرية في الرقيق. وطبعا موضوع يعني موقف الإسلام من الرق هذا موضوع من الموضوعات التي ان شاء الله ننوي فيما بعد بفترة نفردها به الكلام بالتفصيل ان شاء الله في جملة الشبهات التي يثيرها اعداء الاسلام ضد الاسلام فيما بعد باذن الله. نعيد العبارة، قيل في حكمة الاعتاق انه لما اخرج نفسا مؤمنة من جملة الاحياء لزمه ان يدخل نفسا مثلها في جملة الاحرار، لان اطلاقها من قيد الرق كاحيائها، من قبل ان الرقيقة ملحق بالاموات، إذ الرق أثر من آثار الكفر، والكفر موت الحكمة. الكافر ميت حكما، حكم ذا حكم ميت، لأن الكافر لا حياة له. يقول تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا يعني من كان كافرا فأحييناه بالإيمان. فالكافر ميت، ميت القبر. حتى بعض العلماء يعني في دور هذا الكلام فسروا قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور بأنهم الكفار، ان اجسادهم مثل الايه؟ مثل القبور، حتى لو كان يرى في صورة الحي رائحا غاديا لكن هو في الحقيقة ميت والعياذ بالله. واضح؟ ف يعني الرقيق ملحق بالاموات. لماذا ملحق بالاموات؟ لان الرق اثر من اثار الكفر، لان السبب الاصلي في الرق هو الكفر، لان ما هو منبع الرق؟ ايه هو المنبع الذي ياتي منه الرق؟ الاثر في الجهاد في سبيل الله، فالاثر واضح؟ في حين يأخذ الجهاد فيؤثر الكفار فيترقون بهذا. واضح؟ فكان وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، كما أنهم يعني أبوا أن يكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى باختيارهم وإرادتهم، وليس هذا فحسب، بل سعوا في قتال الفئة المؤمنة التي تدعوهم إلى التوحيد، عاقبهم الله بأن جعلهم عبيدا لعبيد أمثالهم مع إبقائهم على حال الحياة. فهذا بلا شك أحسن مما يحصل الآن من المجازر التي تحصل في الحروب ودخل الجنود أحياء وغير ذلك من الأوضاع الشنيعة. فالإسلام اتقاهم أحياء، لكن لما أبوا العبودية لله عاقبهم الله بأن صاروا عبيدا لعبيد أمثالهم، لكن هم من المؤمنين. فإذا حصل أن مؤمن امتلك كافرا ثم أسلم هذا الكافر، هل يزول عنه حكم الرق؟ لا يزول. لماذا؟ لأن الحق يعني اللاحق لا يرفع ولا يزيل الحق السابق. واضح؟ لكن أصل سبب الرق هو الكفر، منبع الرق هو الكفر، فالرق أثر من أثار الكفر، والكفر موت حكما، كما قال تعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ولهذا منع من تصرف الأحرار، منع الكافر من أن يتصرف تصرف الأحرار. فهذا فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى في 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 قتل يعني في هذا الذي قتل أخاه المؤمن خطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة المؤمنة، يعني فالواجب عليه لحق الله تحرير رقبة المؤمنة، هذا في حق الله. أما حق البشر الأولياء أولياء الميت ودية مسلمة إلى أهله، ودية مسلمة إلى أهله يعني ودية يعني، والواجب عليه أيضا دية لحق ورثة المقتول، حق هؤلاء الورثة عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم، دية مؤداة إلى ورثته يقتسمونها اقتسام الميراث، يؤتب الدية وتوزع على الورثة الشرعيين لهذا القتيل كما توزع الأنصبة الشرعية في الميراث. وقد بينت السنة مقدارها، وذلك فيما رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه إن في النفس الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، وفيه وعلى أهل الذهب 1000 دينار. وروى أبو داود عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض في الدية على أهل الإبل 100 من الإبل، وعلى أهل البقر 200 بقرة، وعلى أهل الشاء 2000 شاة، وعلى أهل الحلل 200 حلة. وفي الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها على أهل الذهب 1000 دينار وعلى أهل الورق 12000 درهم، وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. هذه الدية الشخص الذي قتل أخاه المؤمن قتل خطأ، فالدية التي تجب عليها عرفنا مقدار الدية وأنها تعطى لورثة القتيل وتوزع عليهم يعني تقسيم الميراث. لكن ما الذي يدفعها؟ هل يدفعها القاتل نفسه القاتل خطأ؟ لا، ليس يعني هذه الدية تكون واجبة على عاقلته، على عاقلته، العاقلة هم أقاربه الذكور الذين يرثونها، يعني هي لا تجب في مال القاتل